السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها القرآن الراح والمستراح والفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، من جعله تجارته فاز، من أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهنا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، لا يعوج فيقوم، لا تنقضي عجائبه، لا يخلق من كثرة الرد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر نثر الدقل للتمر الرديء، ولا تتكلموا فيه مثل الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. اللي يكون متى ننهي اللقاء، متى ننتهي من اللقاء، يكون هذا الموضوع دائما يشغل ذهنها. يا أخواتي الحبيبات، حضور القلب جدا مهم، خاصة لما نتكلم عن الله إعظاما وإجلالا لله. هذا القرآن فيه الرفعة وفيه الاستقامة وفيه المنفعة وفيه الحياة وفيه بركة الأوقات، إصلاح الحال وإصلاح الأهل، ويصلح حالنا، تستقيم به ألسنتنا قلوبنا. الله سبحانه وتعالى يرفعك في هذا القرآن درجات درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتأتي المغفرة وتأتي الرحمة. إذا مجلس الذكر أصلا يا أخواتي الحبيبات يكون فيه المغفرة والرحمة، ما بالك إذا كان فيه كلام الله. ويقول ابن القيم: تبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب، شفاء للصدور. وبالجملة لا شيء أنفع من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، جامع لمنازل السائرين، أحوال العاملين، ومقامات العارفين، يورثك المحبة. شفتوا العبادات القلبية اللي يتوقف فيها ويتوقف عليها صلاح جوارحك بالقرآن، يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال اللي فيها حياة قلبك. اليوم بإذن الله تعالى سيكون بحول الله وقوته، نسأل الله الإعانة، نسأل الله السداد، نسأل الله أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم سبحانه به منا. سورة الانفطار. أسماء السورة: سميت هذه السورة بسورة الانفطار، وسميت أيضا إذا السماء انفطرت، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، كأنك تنظري إلى يوم القيامة رأي العين. من رحمته سبحانه أن هذا العالم الذي نؤمن به إيمانا يقينيا جازما لا شك ولا ريب فيه فيما أخبرنا رب العزة، إلا أن من رحمته يصور لك هذا الحدث كأنه الآن أمامك في عالم الشهادة، حتى تستعدي، حتى تعدي لكل سؤال جواب، حتى تستعدي لهذا اللقاء. أنت تعلمي كم يبذل الأبناء من مجهود في دراسة الكتب، وكم مرحلة يمر فيها من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى المرحلة الجامعية حتى يحصل على شهادة دنيوية. انظري كم قطع من عمره في هذه المراحل، ومع أن الجنة والنار لا تترتب على هذا. طب أليس هناك شيء أولى؟ نعم، إحنا نريد أن نتقدم دائما في العلوم، ونكون لنا الريادة والسيادة في كل المجالات، لكن والله وتالله وبالله أهم شيء تستعدي لهذا اليوم، أن يكون معك ما ينجيك عندما تقفي بين يدي الله. فأعدي لكل سؤال جواب. النبي يقول: اللي يسر أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين، رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وعن جابر رضي الله عنه قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ إذا حتى انظروا إلى الرحمة، انظروا إلى رحمة هذا الدين الذي يراعي فيه حال المأموم. هذا الإمام ينظر إلى الضعيف وإلى الكبير وإلى الطفل وإلى من يصلي خلفه. فيقول النبي لمعاذ لما صلى في الناس في صلاة العشاء وطول، فيقول النبي له: أفتان أنت يا معاذ تريد أن تفتن الناس؟ اختار ما يناسب حال المأموم. أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين فضل هذه الصلاة، يبين فضل هذه السورة، فضائل السورة وخصائصها الذي تقدم في حديث ابن عمر. من فضائل السورة أنها تجعلك كأنك تنظري إلى يوم القيامة كأنك تريها أمامك رأي عين. من قرأها فكأنه ينظر إلى يوم القيامة رأي عين. بيان المكي والمدني. سورة الانفطار مكية، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. من أهم مقاصد هذه السورة العظيمة إثبات البعث، ولا نزال على نتكلم عن إثبات البعث منذ بدأنا جزء عما. فإثبات البعث يتكرر، تقرير الإيمان باليوم الآخر يتكرر عليك. لماذا؟ لأن كل من يؤمن بالبعث وكل من يؤمن باليوم القيامة ويؤمن أنه سيقف بين يدي الله، هذا الذي سيحمل على العمل، هذا يحمل على فعل الأمر وترك النهي، يحمل على الإحسان مع الخالق ومع المخلوق. اللي لا يؤمن بلقاء الله وللذي لا يؤمن بالحساب والجزاء كيف يكون حاله؟ فمن أهم المقاصد إثبات البعث، بيان أهوال يوم القيامة، تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد له. لذلك ذكرت لو أثنيتي كل عمرك تجهزي لهذا اللقاء فقد فزت فوزا مبينا. موضوعات السورة: أولا وصف أهوال يوم القيامة، ذكر جانب من نعم الله على خلقه، بيان أن أعمال الإنسان موكل بها ملائكة كرام كاتبون، بيان حسن عاقبة الأبرار وسوء عاقبة الفجار، بيان عظم يوم الحساب وشدة هوله وتجرد النفوس من كل حول فيه، وتفرد الله سبحانه وتعالى في الأمر. مضمون السورة يعالج الانقلاب الكوني اللي يصاحب قيام الساعة، مثل سورة التكوير، يعني يجعلك تنظري إلى الأحداث كأنها الآن تقع، الآن كأنها أمامك، يصور لك المشهد كأنك تعيشيه، وهذا الذي سيحملك على إتقان العمل، فعل الأمر، ترك النهي، سيحملك على كثرة الاستغفار والإقلاع عن المعاصي والذنوب، سيحملك على الشكر في السراء والصبر في الضراء. يعطيك صورة الانقلاب الكوني اللي يصاحب قيام الساعة، وما يحدث فيها من أحداث جسام عظام. في السورة السابقة ذكرنا 12 هولا، وقال أبي بن كعب 6 منها ستكون في الدنيا على أشرار الناس تقوم، و6 منها تكون بعد قيام الساعة، ف6 في الدنيا و6 في الآخرة. ففي أحداث جسام ستكون، ثم بين لك النهاية. النهاية دائما انظري إلى نهاية السورة. ماذا يعطيك؟ ينتهي بحال الأبرار وحال الفجار، ينتهي هذا البعث والحساب والسؤال بنهاية معلومة. ما هي النهاية؟ ما هي نهاية هذه الدنيا؟ انتهت، ماذا سيكون؟ هناك أبرار وهناك والعياذ بالله فجار. فالله سبحانه وتعالى دائما يعطيك النهاية حتى تستعدي لها. ابتدأت السورة ببيان مشاهد الانقلاب الكوني الرهيب الذي يحدث يوم القيامة وتأثيره على كل شيء، من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 5، في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم يكون الحديث في الجزء الثاني عن جحود الإنسان وكفرانه بنعمة ربه وعدم شكره للخالق على النعم، من قوله سبحانه وتعالى في الآية 6 إلى 8: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم في القسم الثالث ذكرت علة الجحود والإنكار: كلا بل تكذبون بالدين، ووضحت أن لكل إنسان ملائكة يتعقبون أعماله ويكتبونها، في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا من الآية القسم الثالث، من الآية 9 إلى 12، ثم ذكرت انقسام الناس لقسمين: أبرار وفجار، أهل النعيم وأهل الجحيم. بيّنت عاقبة الفريقين: من أحسن وسار على درب الأنبياء والأصفياء والأتقياء فهو في نعيم، من سار على درب الأشقياء الضالين المضلين فهو في جحيم. وختمت بتسوير وتصوير ختمت بتصوير هول القيامة، وتفرد فيها الحكم لله والسلطان، لأن الآن في مجال أن هناك من يتحكم ويكون له الصولة والجولة، تزول المماليك ويزول كل شيء، ويبقى الحكم للأول الذي ليس قبله شيء، للآخر الذي ليس بعده شيء. للظاهر الذي ليس فوقه شيء، للباطن الذي ليس دونه شيء.
طيب
سؤال، ما هو المقصود من سورة الانفطار؟ يعني بعدما تقرأيها. ويا أخواتي، الله سبحانه وتعالى يحب عندما نقرأ قرآن أو يكون في مجلس علم أن تعطي الكلام طالما هو كلام رب العالمين. يعني كانوا الصحابة إذا تكلموا بالقرآن أو بالحديث يعتذروا في الجلسة، ما يتكلموا بأي كلام يكون خارج عن هذا الكلام، لأن هذا ليس من تعظيم رب العالمين، هذا كلام الله، هذا كلام الله، يجب أن تعطي كلام الله حقه. الله الآن يكلمك، هذه رسائل من الله، إجلال وتعظيم حتى تستفيدي. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، شروط للانتفاع بكلام الله، الانشغال خارج هذه الدائرة يجعل الانتفاع قليل. نعم ننتفع ويغفر لنا ويزيد الإيمان، لكن كل ما زاد تعظيمك لله زاد العطاء من الله لك. البقاع يقول سورة الانفطار ما مقصودها؟ التحذير من الانهماك في الأعمال السيئة اغترارا بإحسان الرب وكرمه ونسيانا ليوم الدين الذي يحاسب فيه الله العباد على النقير والقطمير. ولا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، واسمها الانفطار. أدل ما يدلك على ذلك إن كل شيء إلى زوال، كل شيء إلى زوال. هذا الانهماك في الدنيا، هذا الانشغال بسبب الاغترار بإحسان الرب وكرمه، نسيان يوم القيامة، مع أن يا أخواتي الحبيبات سنحاسب على النقير والقطمير. تعلموا ما النقير؟ انظري إلى النواة داخل التمرة، انظري إلى هذه مثل النقطة، مثقال الذرة، والقطمير الغشاء اللي يغطي هذه النواة، إلى هذا الحد. نعم. طيب الآن نسمع الجزء الأول من القارئ الشيخ هيثم إدخين، أسأل الله يجزيه عنا خير الجزاء، ثم نبدأ بالتفسير.
الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.
إلى هنا إن شاء الله، هذا هو الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت. هذه السماء مع قوتها وشدة إحكامها قد انشقت يوم القيامة، وذكرنا ذلك في سورة التكوير. يعني هذه السبع الطباق، هذه السماء العظيمة، هذه السماوات السبع مع قوتها وشدة إحكامها انشقت، ينزعها الله، يزيلها الله. الله لا يريد أرض كان فيها معصية، الله لا يريد أرض حملت من عصى عليها، ولا تريد سماء، ولا يريد سبحانه سماء أضلت من عصى. فيزال، لا السماء تكون هذه السماء ولا الأرض هذه الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: السماء منفطر به. الانفطار، الانشقاق، الزوال، هذه المعاني. فيقال لك: انظري إلى السماء فوقك، هذه السماء ستزول، كل شيء سيزول. يعطيك أهوال عظيمة، كل هول أنت تشاهديه مهما كان عظيما، أهوال يوم القيامة أعظم، لأنها راح تشمل الكون، راح تشمل كل الحياة، ليس بقعة ولا منطقة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وإذا الكواكب انتثرت. طب ما مناسبة الآية لما قبلها؟ يقول البقاعي: لما كان يلزم من انفطارها وهيها وعدم إمساكها لما أثبت بها، بالتأكيد إذا زالت السماء يزول ما فيها من النجوم، والكواكب وكل شيء سيتساقط. ويقول البقاع حتى يكون أشد تخويفا لمن تحتها، بأنهم يترقبون كل وقت سقوطها. هذا لو كان في إيمان وتصديق واستعداد، لكان الإنسان أي حدث يحدث يخاف، كما كان يحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصفر وجهه ويسرع في المشي خشية أن يحدث حدثا عظيما في الكون. فكأن الإنسان يترقب قيام يوم القيامة، فيترقب ما سيحدث في الكون، لأن هذا حق وكلام الله حق، ومن أصدق من الله قيلا. فهذا الإنسان لا يقر له قرار، ولا يسكن، ولا يستمتع في معصية، ولا يأمن من السقوط، أن تتساقط الكواكب على رأسه. لأن قلت لكم في سورة التكوير أن من تقوم عليهم يوم القيامة ماذا يكونوا يفعلون في الأسواق؟ في الأسواق. فالنجوم في السورة السابقة، وإذا النجوم انكدرت، بنفس المعنى. وهنا وإذا الكواكب انتثرت تساقطت وتفرقت، ينظر الناس ماذا يحدث، ما هذه الأهوال؟ فإذا هذه النجوم تتساقط، الكواكب تساقطت وتفرقت، وإذا الكواكب انتثرت. إذن الأمر عظيم، جد عظيم. ويقول الله في الآية الثالثة: وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت. هذه البحار المتفرقة في الأرض قد فجرت تفجيرا كثيرا، وفتح بعضها على بعض، ولكن لا يبقى ماء. ماذا قلنا في سورة التكوير؟ وإذا البحار سجرت. هنا وإذا البحار فجرت، فأصبحت بحرا واحدة، لكن زيدي عليها ما قرأته في سورة التكوير: وإذا البحار سجرت تصبح نارا يغلي. وقال المفسرين، قال الماوردي: وإذا البحار فجرت لها 3 أقاويل: يبست وخلطت فصارت بحرا واحدة، أو هي 7 أبحر فتصير بحرا واحدة، الثالث فجر عذبها في مالحها ومالحها في عذبها. وهناك قولا رابع لقتادة: فاضت. واجمع الأقوال وتخيل المنظر، وتخيل المشهد، وتخيل الأهوال، وتخيلي إذا الله سبحانه وتعالى جعل كل هذه البحار بحرا واحدة. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا البحار سجرت، فتخيلوا أن هذه المياه اللي كانت باردة وكانت منعشة وكانت جميلة أصبحت نارا موقودة. الأهوال عظيمة والخطب عظيم، لكن أين القلوب التي تستعد لهذا الحدث العظيم؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في الآية الرابعة؟ وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت. قال البقاعي في مناسبة الآية: لما كان ما سبق مقتضيا لغمر القبور، فأوهم أن أهلها لا يقومون، كأن الأرض غرقت، كما كان العرب يعتقدون أن ما مات فات، كانوا يقولون بطون تدفع وأرض تبلع، ما كانوا يعتقدوا أن هناك بعث وحساب، وأن الله سيخرجنا من بطون القبور للحساب، ما كانوا يؤمنون. فقال دافعا لذلك التوهم على نمط كلام القادرين، إشارة إلى سهولة ذلك اللي أخرجك من بطن أمك إلى أرض الدنيا للاختبار والبلاء، حتى تجمع الحسنات وتستعد للقاء، هو سبحانه اللي يخرجك من بطن القبر إلى أرض الحشر، لكن هذه المرة للحساب والجزاء. يخرجنا أول مرة من بطون أمهاتنا إلى أرض البلاء والاختبار، حتى يعلم الأتقياء، حتى يعلم الأتقياء من من حتى يعلم الأبرار من الفجار، وحتى يعلم الأتقياء من هؤلاء الظالمين الطاغين. فهذه أرض الاختبار، لكن المرة الثانية سيكون إخراج الناس من بطون القبور، هذه المرة للحساب والجزاء على ما عملوه على وجه الأرض. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فهذه أعمالك في رقبتك، معلقة معك في قبرك، سيخرجك من بطن هذا القبر ليسألك عن هذا الذي علق في رقبتك. فقول الله سبحانه وتعالى: وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور أثيرت، وقلب ما في بطنها من الأموات إلى ظهرها، وقلب ما في بطنها من الأموات إلى ظهرها. فبعثهم الله تعالى أحياء، بعثهم الله أحياء. أخرج هذه القبور، وإذا القبور بعثرت أخرجت ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. ويقول ابن عطية دلالة على سرعة الانتشار: كبعثرة الحب من الكف. لأنه أنت الآن تقولي يعني بهذه السرعة، الله سبحانه وتعالى سيخرج الناس من بطون القبور. يعني منذ خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرثها ومن عليها، في هذه السرعة يكون هذا الحدث؟ نعم، سرعة الانتشار وسرعة إخراج الأموات إلى أرض المحشر للجزاء والحساب. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ لماذا؟ يلا، وحصل ما في الصدور. يعني سيخرجنا من بطون القبور ليحاسبنا على ما في الصدور. فقال الشيخ السعدي: فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران، فريق من الرابحين الفائزين وفريق من الخاسرين. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة، وميزانه قد خف، والمظالم قد تداعت إليه، والسيئات قد حضرت إليه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. اسمعوا كلام الشيخ السعدي، كلام يا أخواتي عجيب. يخرجنا الله ويأمر هذه القبور أن تخرج ما فيها من الأموات حتى يحشر للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. وإذا القبور بعثرت، عندها ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة، وميزانه قد خف، والمظالم قد تداعت إليه، والسيئات قد حضرت لديه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. نعوذ بالله من حال الفجار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وقال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. عند هذه الأهوال العظيمة والانقلاب الكوني، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، عندها ماذا سنعلم؟ هل سنتحدث عن الدور؟ هل سنتحدث عن الأراضي والأموال والمناصب؟ هل سنتحدث عن الأولاد والعدة والعتاد؟ عن ماذا سنتعلم؟ عن ماذا سنتكلم؟ ماذا سيشغلنا في ذلك اليوم؟ الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير أخبرك: وإذا العشار عطلت، خلاص انت اصلا من سكرات الموت، انت لن تسالي عن شيء من الدنيا، انت من سكرات الموت، لن تسالي عن مالك وعن خزانه ملابسك، ولن تسالي كم عندك في الرصيد، ولن تسالي ماذا فعل ابنك فلان ولا ابنتك فلانه، لن تسالي اصلا، من سكرات الموت. انت ما يشغلك الا اعمالك اللي بناء عليها اما تفتح ابواب السماء واما تغلق ابواب السماء، بناء على هذه الاعمال اللي اقبلت فيها على الله. واما يكون القبر روضه من رياض الجنه، واما والعياذ بالله يكون حفره من حفر النار على حسب العمل. وكذلك في ارض المحشر ناتي مع اعمالنا، علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت نفس ما احضرت، بناء عليه سيكون هناك فجار وسيكون هناك أبرار، سيكون هناك فريق إلى الجنة وسيكون فريق إلى النار. يعني وأن إلى ربك المنتهى. كم ستعيشي؟ كم ستكوني على وجه الأرض؟ كم؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا؟ اسألي نفسك. الله يخبرنا سورة بعد سورة عن أحداث عظيمة حتى نستعد، حتى نستعد. قال تعالى، يعني أنت ستسألي طيب إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، ماذا سيكون هذا الخطب العظيم والانقلاب الكوني؟ ماذا سيكون؟ يلا اسمعي. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الآن لما تنظري إلى السورة، سورة التكوير، 12 حدثا من الأحداث والأهوال العظيمة، ماذا قال الله بعد الأحداث العظيمة؟ علمت نفس ما أحضرت. الله أكبر، الله أكبر، يعني يخرجنا من بطون أمهاتنا، يعطينا فترة الاختبار على وجه الأرض، ثم نأخذ هذه الأعمال نحملها إلى بطون القبور، ثم نخرج من بطون القبور إلى أرض المحشر حتى نسأل عن هذه الأعمال، حتى نسأل عما عملنا من حسنات أو سيئة. علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا وقعت تلك الأمور العظيمة، الأهوال من انفطار السماء وسقوط الكواكب وتفجر البحار بعضها في بعض حتى تصبح بحرا واحدا مليئا بالنار، أمرت القبور بإخراج ما فيها من الأموات للحساب والجزاء. عندها كل واحد سيعلم إذا كان أحسن أو أساء. فإذا وقعت تلك الأمور علمت كل نفس حينها بجميع أعمالها، خيرها وشرها. فلعل هنا سبحانه لما أتى بنفس، طب أي نفس؟ هل هي نفس المؤمن ولا نفس العاصي ولا نفس من؟ نكر هذه النفس، حتى ينبغي لكل من وهب الله العقل كما يقول البقاعي، كل من وهب الله عقلا أن يجوز أنه هو المراد فيخاف، يرتدع، فلا يستمر بالمعاصي ولا يستمر في التجرؤ على حدود الله، يقوم بأمر الله، يترك النهي، يشكر في السراء، يصبر في البلاء، يستغفر من ذنوبه. وقال ابن عطية إنها عبارة عن جميع الأعمال، جميع الأعمال، كل واحد منا راح يعلم كل أعماله، لأن هذا التقسيم يعم الطاعات المعمولة والمتروكة وكذلك المعاصي. علمت نفس ما قدمت وأخرت كل أعمالك، إذا أمرت بالطاعة فعلتيها ولا تركتيها؟ هل تجرأت على فعل المعصية ولا تركتيها لوجه الله؟ كل شيء سنعلمه، من تجرأ على حدود الله، من كان يخاف مقام الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا كله سنعلمه. قال الرازي هذه الآية تعلم ما فيها؟ تعلم لما يقول الله علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا زجر عن المعصية، هذا زجر عن المعصية، ترغيب في الطاعة. لما يقال لك أنت راح تسألي عن أعمالك بعد هذه الأهوال العظيمة وزوال الأرض وزوال السماء، كأنه يقال لك اتق الله في قولك وعملك، اتق الله ما فيما يقع في قلبك، لأنك ستأتي وسيكشف لك عن كل أعمالك اللي فعلتها في هذه الأرض اللي هي أرض البلاء، ما قدمت وما أخرت. طيب هلا ما علمت نفس ما قدمت وأخرت كل الأعمال، صح؟ كل الأعمال خيرها وشرها، صح؟ لكن هذه في قول الله سبحانه وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأخرت هنا يعني انتبهوا، يعني أنا أموت في شيء يلحقني على قبري؟ إحنا مش نقول اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، أليس هذه الجملة اللي نكررها دائما؟ صح؟ لكن تخيلوا إنه في ناس في القبور يأتيها أعمال، يعني هي في القبر انقطع عملها هي شخصيا، لكن في شيء تركته وراها ولا يزال يجري عليها في قبرها، وما أخرت يعني بعد الموت. ما الذي أخره من بعده؟ إيش اللي قاعد يصله في قبره بعد ما هو خلص مات؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله أكبر، يعني يموت وأعماله ما تموت. هلأ إحنا لما نقول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال القرطبي، قال الطبري، صح، قال ابن عاشور وكذا، قال ابن عطية وغيرهم من العلماء، ما الذي يصل للعالم في قبره؟ ما الذي يصل للعالم؟ علم ينتفع فيه، ترك شيء أجره جاري عليه، ما انقطع. اللي تعلم قرآن، اللي تحفظ آية، طول ما هذا الطفل يقرأ بما علمتيه أجرك جاري من الحسنات. أنت أدخلتي على أهل البيت مثلا سنة إعطاء 10 دقائق محاضرة أو أي كلام موعظة، تموتي وما يموت عملك. سنيتي سنة حسنة بترك المعازف وعمل الحفلات بدون معازف، حفلات شرعية، سنيتي سنة حسنة تموتي وما مات عملك. الرجل يعلم أهل بيته صلاة المساجد ويأخذ كل الجيران، يموت وما يموت عمله، يجري عليه أجره في قبره. اللي يسن سنة حسنة له أجرها وأجر من يعمل فيها إلى يوم القيامة، واللي يسن سنة سيئة الله أكبر يا أخواتي، هذا اللي ممكن يكون أخره، اللي ابتدع بدعة وصاروا الناس يعملوا فيها وأسس ضلالة، أسس غواية، فصار ذلك ساريا وجاريا في الناس بعد موته، فهذا مما يؤخره، فلا يزال الإثم يتصل فيه حينا بعد حين. كل ما الناس شاهدت المقاطع اللي كان ينشرها يلا جرى عليه السيئات، كل ما الناس عملت البدعة يلا بوصلوا سيئاتها ويحاسب عليها. فقال العلماء ومنهم ابن عطية: دلالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما سنه، دلالة على مؤاخذة الإنسان مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلالة. فأسأل الله يجعلنا ممن يسن سنة حسنة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اللي أخر اللي يأتي بعد، قدم يأتي بعد حسناته وسيئاته، طب وأخر يعني بما قدم مباشرة وأخر مما عمل من بعده، مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلال. وكذلك من المعاني اللي ذكرت في علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا العلم اللي يحصل، العلم التفصيلي يحصل عند نشر الصحف. يعلم الإنسان لما يكشف عن صحيفته ما قدم وما أخر، وعندها من الناس اللي ما كان يقدر الأحداث، اللي كان يقرأ السورة ويمر عليها ويفعل ما شاء وقت ما شاء، يقول ما يحب. ما في ضوابط شرعية لا لأقواله ولا لأعماله ولا لعباداته ولا لمعاملاته. عندها ماذا سيقول؟ يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب. اسمعوا هذه العبارة اللي أتت في سورة الكهف، لما ينظروا إلى ما أحصاه الكتاب ماذا يقولون؟ يا ويلتنا، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. تفاجؤوا، انصدموا بالأعمال المكتوبة. من هم كانوا يتعاملوا على أنه الأمر هين، أستهزئ، ألوث أفكار الناس، أنشر البدع، أروج للمعاصي. كانوا يعتقدوا أن الأمر هناك موقع يتم فيه نشر علم ينتفع فيه، وهناك مواقع ينشر فيها الرذيلة والدعوة إلى المعصية. فاللي كان يحسن سيفرح، سيفرح لما يكتشف أنه من أين هذه الحسنات أتت؟ أتت من بعد، يعني أنا انقطع عملي، هذه جبال من الحسنات من وين أتت؟ من السنة الحسنة اللي كنت أسنها، من العلم اللي ينتفع فيه، من العلم اللي كنت أعلمه للناس. والعكس، والعكس. فيأتي الإنسان يتفاجأ إني أنا ما عملت كل هذا الكم من السيئات، لكن إنت علمت الناس وفتحت أبواب الشر. لذلك دائما تساءلي لما تنظري إلى طاغية في وقته، انتشرت المعاصي وفتحت وشرعت الأبواب للدعوة للفجور، تتساءلي هذا الإنسان ما الذي فعله حتى يغضب الله هذا الغضب؟ سيأخذ إثم كل من عمل المعصية وكان هو سبب فيها، وسيحاسب الله على كل أعمال من عمل بهذه الدعوة الفاجرة اللي هو دعاها واللي هو سهلها واللي هو دخلها واللي هو يسر فعلها. إذن ويكون بهذا الاعتبار كل الأعمال، كل الأعمال، كل الأعمال، ما قدمت وأخرت، أوائل الأعمال وأواخر الأعمال، الصغائر الكبائر، كل شيء أنت ما تتخيلي حتى لو مثقال الذرة تجديه في الصحيفة، أحصاه الله ونسوه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، الصغار والكبار، كل ذلك أحصاه الله على العباد، أحصاه الله ونسوه، حتى الكلمة، حتى الكلمة. إما أن تكون لك أو تكون عليك، إما تكون كلمتك في خير أو تكون في شر، أو تكون حسرة وندامة عليك يوم القيامة. ربما خضنا في حديث رأيناه أمرا بسيطا لكنه عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فإن بيننا وبين الله موعد، إذا لم نتفكر في هذا الموعد، إذا ما فكرنا إنه هذه الأهوال قريبة وكل ما وعد الله به قريب جدا جدا، أقرب مما تتخيلي. يعني إحنا كنا نتكلم عن الموت صح، وفلانة وفلانة معنا، وتتكلم عن فلان اللي توفاه الله وفلانة رحمها الله صح، ثم بعد ذلك نحن نذكر هذه فلانة اللي كانت معنا اللي ما كانت تعلم إنه هي أقرب ما تكون إلى الموت، وأتاها الدور وأصبحت الآن في عداد الأموات. وهكذا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فلابد أن تفكري. اللي ما يفكر لن يصلح قلبه، لن تستقيم أعماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. يعني أنتم متخيلة يوم الأنبياء راح تجثوا فيها على الركب؟ الأنبياء كل أمة جاثية. الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية. لما يؤتى في جهنم 70,000 زمام، كل زمام 70,000 ملك، إيش تتخيل الموقف؟ عندها ستعرض أعمالك، عندها سينادى عليك على أسماع الناس. لكن هذه المرة مين اللي راح يسألك؟ أنت تعلمي مين اللي راح يتكلم معك؟ أنت تعلمي لما الله يخرج العباد من بطون القبور للسؤال والحساب، وإذا القبور بعثرت وأمرت بإخراج من كان في بطونها حتى يصبحوا على ظهرها، من الذي سيكلمنا؟ تعلمي من؟ الله اللي ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، الله اللي سيكلمنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلم الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبين الله هذا العبد واسطة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. حقيقة الأمر عظيم، يحتاج إلى إعداد واستعداد. وفي الحديث القدسي الله عز وجل يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا كتابك أنت اللي تكتبيه بيدك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذا يوم عظيم، يوم يجب أن نستعد له. اسمع المقطع الثاني.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأب
إذن هذا المقطع هناك نداء، هناك نداء عظيم من رب العالمين معاتبا للإنسان المقصر في حق ربه المتجرئ على مساخطه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أي شيء خدعك وجرأك على العصيان؟ أتهاونا منك في حقوقه؟ أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟ ما الذي جرأك على الله؟ يقول الله معاتبا العباد المقصرين في حقه المتجرئين على حدوده: أي شيء خدعك وجرأك على العصيان؟ أتهونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال البقاعي: لما كان الإنسان إذا اعتقد البعث وخلص آمن صدق في بعث وفي إخراج الناس من القبور للحساب، يلا صدق، قد يقول تهاونا ببعض المعاصي المرجع إلى الكريم ولا يفعل بي إلا خيرا، أنتج قوله منكرا. مثل مين؟ مثل المرجئة الذين يفعلون ما يفعلون. وإذا أنت قلت ارتدع عن معصيتك، هذا لا يحب الله، هذا يغضب الله عز وجل، هذه حدود الله، ماذا يقولون؟ أنتم تصعدون المواقف وتصعبوا على العباد وكل شيء حرام حرام حرام، الله رحيم، الله أرحم منكم، الله. طيب ما أحد قال إن الله مش رحيم، الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم. لكن إذا كان غفورا رحيما تتجرئي على حدوده؟ يعني ابنك فعل خطأ سامحتي، أعاد الخطأ سامحتي، في المرة الثالثة أعاد الخطأ سامحتي، راح أسألك أنت كأم وهذا انت اللي حملتيه وانت اللي تعبتي وارضعتيه، يعني حنانك له لا يمكن ان يوصف، صح؟ لو هذا الولد كرر الخطأ ايضا مع شدة رحمتك في هذا الولد وحبك، لو اعاد وكرر الخطأ بعدما سامحتيه مرة واثنتين وثلاث، اذا اعاد الخطأ تعاقبيه ولا لا؟ بالطبع انت ستعاقبيه حبا لا انتقاما، انت ستعاقبيه حبا لا انتقاما، لانه انت تعلمي ان هذا الطريق سيسير به الى طريق غير محمود. فالله ينكر علينا الاغترار بخدع الشيطان والتجرؤ بحجة أن الله كريم، أن الله رحيم. فالله يقول لنا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان ما الذي خدعك وسول لك التجرؤ على الكفر بربك أو معصيته؟ وهو الكريم ذو الكمال والجمال الذي ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه. الأصل لما أحد يحسن لي أسيء ولا أحسن؟ إذا أحد أحسن أحسن ولا أسيء؟ لا طبعا والله أحسن. طب إذا قابل أحد إحسانك بإساءة، إذا هذا الأمر غير مقبول بالفطرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى لما أحسن لنا كان الأصل أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. فقال ابن عاشور: هذا استئناف ابتدائي، لأنه اللي قبله كان بمنزلة المقدمة والتهيئة للسامع حتى يتلقى الموعظة. الآن إجاك تهويل وإنذار، هيأ نفسك حتى تقبل الموعظة ولا تغتري برحمة الله وبكرم الله. يقال لك الأهوال عظيمة، أهوال جدا عظيمة، كرب عظيم، السماء رح تزال، النجوم والكواكب رح تتساقط، البحار رح تفجر وتصبح نارا موقودة، القبور رح تخرج ما فيها، اقبلي الموعظة. أنت لما تسمعي هذا الكلام والأهوال إيش بصير فيكي؟ الأصل يزول عنك طغيان المكابرة والعناد. في ناس بتكابر وبتعاند، كل ما ذكرتي لها أمر الله تكابر وتعاند وتصمم على الاستمرار على ما هي فيه. فالأصل لا، لما تسمعي عن الأهوال ويعني عندي سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، ثم تسمعي عن سورة الانفطار، الأصل قلبك يرق، يشعر السامع بالانكسار في نفسه، رقة في قلبه، يخاف أن يلاقي الله وهو محمل بالمعاصي فيرتدع وينتهي لإيمانه أنه سيسأل. وهذا الإنسان يقول ابن عثيمين يراد في جنس ابن آدم، يدخل فيه الكفار وعصاة المؤمنين، يدخل في هذا الخطاب الكفار وعصاة المؤمنين، لأنهم هم اللي تجرؤوا على حدود الله وهم اللي اغتروا برحمة الله. كأن يقال: أيها الغافل، يعني أنت لما تسمعي يا أيها الإنسان، كأنه يقال: يا أيها الغافل، وراءك هذا الخطب الجسيم والخطر العظيم، وأنت قد اغتررت بما تكرم عليك ربك حيث خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فاشتغلت بذلك عن التزود لدار القرار وأخلدت إلى دار الغرور، أصبحت مشتغل بالمال والولد والنساء بالرجال والرجال بالنساء وجمع الدور والعقارات والبنيان والأراضي والمناصب والتنافس، واللي يؤدي هذا إلى غفلة، غفلة الإنسان، والغفلة تؤدي إلى الاغترار وبالتالي الذهول عن المستقر الأصلي. أنت إذا انشغلت في الدنيا وتربعت على عرش قلبك، أنت لن تفكري أصلا لا بالأهوال، ولن تفكري في أنك رح تخرجي من القبر للسؤال، أنت رح تنسي المستقر الأصلي ولقاء الله والجنة والنار، صح؟ الله ننزل منزلة التكذيب بيوم الدين ليعيش مثل هذه الحال المتعبة، حال كلها له وطعام، أكل شرب نام، شهوات دنيا. الله قال: كلا بل تكذبون بالدين. هذا مش حال المؤمنين، هذا ليس حال أهل الدين، كما نرى من حال المتمادي في أمور الدنيا من المتسمين بالإسلام، إذا سمع شيء من أمر الآخرة ينقبض قلبه وتشمئز نفسه بسبب انهماكه في اللذات العاجلة، ما يريد أن يسمعك أصلا. الله يعاتبه، الله يعاتبه، يقول ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ إيش اللي جعلك تعيش حياة ليست حياة المسلمين؟ يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم. هذا ليس حال المؤمن، هذا حال الكافر، هذا حال المنافق. أنت مؤمن، أنت تؤمن بالله وتؤمن أن الجنة إما تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أنت تؤمن بدنو الشمس، أنت تؤمن بأرض المحشر، أنت تؤمن أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك أهوال. أنك لما كنت ترى حلم الله على خلقه، لما كنت تري أن الله يحلم ولا يحاسب، ظننت أن ذلك لأنه لا حساب ولا دار إلا هذه الدار. فما الذي دعاك إلى هذا الاغترار وجرأك على إنكار الحشر والنشر؟ فإن ربك كريم، فهو لكرمه لا يعاجل بالعقوبة، بسطا في مدة التوبة تأخيرا للجزاء إلى أن يجمع الناس في الدار التي جعلها لهم للجزاء. فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعقوبة من أجل الكرم، ذلك لا يقتضي الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار. الأصل كلما أكرمك الله وحلم عليك وستر عليك وما عاجلك بالعقوبة، أن يأسرك بكرمه، أن يأسرك برحمته وستره. فتخجلي لما أنت تسيئي لإنسان ويحسن لك، أنت ترجعي تسيئي ويحسن، ما تشعري بالخجل؟ لا، لا تشعر بالخجل، تقولي أحسن أحسن، كل ما أسيء يحسن لي، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صحيح ولا لا؟ فمرة على مرة ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ماذا؟ ولي حميم. طب إذا كان هذا في حق العباد، يا أخواتي من باب أولى في حق الله اللي خلقنا، في حق الله اللي يحسن مرة بعد مرة وإحنا مستمرين في المعاصي، يعطينا المال، يعطينا، أوجدنا، أعدنا، أمدنا، ما تركنا، يدبرنا، ولا نزال نعصي ومستمرين. الله قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، وهذا عام اشتمل على الفجار والأبرار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. واضح الطريق؟ واضح. الله بيّن لك أحوال القيامة بانفطار السماء وانتثار الكواكب وانفجار الأبحر والبعث عن القبور، ثم اطلاع كل نفس برها وفاجرها على عملها خيرها وشرها. نبه الإنسان، انتبه انتبه عن الغفلة، سنة الجهالة. الإنسان يتمادى يتمادى كأنه ما يعلم من يعامل، يا ما يعلم لماذا أتى إلى الأرض. انظري إلى خطاب الله لنا، ماذا يقول؟ ما غرك بمن؟ ما قال بالله، قال بربك، صح؟ ما غرك بربك الكريم؟ لماذا أتى باسم الرب؟ لماذا أتى باسم الرب هنا؟ لماذا أتى باسم الرب؟ إيثار تعريف الله بوصف ربك دون ذكر اسم الجلالة، تعلم لماذا؟ لأنه إحنا الأصل الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الألوهية. الاستدلال بتوحيد الربوبية، خلق، رزق، أعطى، أوجد، أعد، باستحقاقه أن يفرد بأفعال العباد، فنطيع فيما أمر، نترك ما نهى وزجر، يجدنا حيث أمرنا، يفقدنا حيث نهانا. فلما تعلمي من ربك وأتى ما غرك بربك، إذن معنى الربوبية من الملك والإنشاء والخلق والرفق، تذكير للإنسان بموجبات استحقاق الرب، طاعة مربوبه. هذا توبيخ، هذا توبيخ. الله يوبخ العبد كأنه يقول من أوجدك؟ من أعدك؟ من أمدك؟ من أعطاك؟ كيف تعصي؟ يجب أن تفرده بأفعالك، بمحبتك، بخوفك، برجائك، بطاعاتك، بإجلالك، بتعظيمك. لا تكون عبد للشيطان والدنيا والهوى والشهوات. وذكر وصف الكريم، يعني وصف نفسه حتى كأنه توبيخ، وحتى ننكسر، نستحي، كأنه يقول: ألا تخجل أن تتعدى على من هذا وصفه؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الكريم وصفه دون غير الصفات، مع أن الله يتصف بالجلال والكمال والجمال، لكن هو كريم للتذكير بنعمته على الناس ولطفه بهم. فإن الكريم حقيق بالشكر والطاعة، وأيضا بذكر الكريم والتعرض لعنوان كرمه تعالى للمبالغة في المنع عن الاغترار. فإن محض الكرم لما تجدي أحد كريم لا يقتضي إهمال، يعني مش معنى أني أنا أعطيتك أني أنا ما راح أحاسبك، صح؟ أنت لما أنت تشوفي ابنك بيخطأ وبتعطيه بيخطأ، أنت تريدي أن تعززيه حتى تخجليه فيتوب ويستحي، صحيح؟ مش معنى أنك ما راح تعاقبيه، لكن لو كرر بعد ذلك أنت ستعاقبيه، ولله المثل الأعلى. فلا يعني أنه تركك وأنه كريم معك ويعطيك ويعد ويمد ولا يزال يعطيك من العطايا المال والجمال، ما يعني هذا إهمال الظالم. لا يعني أن الله سيساوي بين الموالي والمعادي، لا يعني أن الله سيساوي بين المطيع والعاصي، فهو للإيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون هذا سبب للاغترار، هذا ليس سبب لاغترارك ومعاصيك، وليس مما يصلح أن يكون مداراً لاغترار. يغويه الشيطان ويقول له: افعل ما شئت. الشيطان ماذا يفعل؟ يزين لنا سوء أعمالنا. افعل ما شئت، فإن ربك كريم، قد تفضل عليك في الدنيا وسيفعل مثله في الآخرة، ولا يعذب أحد ولا يعاجل بالعقوبة. لا يزال الشيطان يسوي لك سوء أعمالك ويزينها ويزين المعاصي، فيقول: الله كريم، الله أعطاك اللي أعطاك في الدنيا يعطيك في الآخرة، ما دام ما عاقبك معناه هو مش غضبان، صحيح؟ هذا قياس عقيم، هذا لا يمكن، هي تمنية باطلة من شيطان. بل والله اللي يفعل الله معنا ليلا نهارا يوجب الإقبال على الإيمان والطاعة. الأصل لما أعطانا وزودنا أمن وأمان، طعام، شراب، ملوك، أبناء، بنات، هون علينا كثير من الأمور، هذا يجعلك تقبلي على الإيمان والطاعة، تجتنبي المعصية، البعد عن الكفر والعصيان. فالله هنا يوبخنا، الله هنا في الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا توبيخ. ما حملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة؟ الزاجرة عما تفعله، تعيير، توبيخ. هذا ليس حتى يطمعك وتقولي: اللي جعلني أتجرأ حلمه وكرمه. هذا كلام من الشياطين. فالدلالة على كثرة كرمه تستدعي الجد في طاعته، لا الانهماك في عصيانه اغترارا بكرمه. انظري ماذا قال الله لك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وصف الله نفسه بالكرم، ثم بين لك وجوه الربوبية والكرم في الأمور الثلاثة كالدلالة على تحقق فعلا كمال الكرم: الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك، ما المعنى؟ أوجدك من العدم، أنت ما كنت موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أنت ما كنت شيئا أصلا. الذي أوجدك، خلقك، أوجدك، فجعل خلقك سويا، فسواك سويا سليما متقنا. انظري ما أجمل الإنسان، انظري أنفه، انظري العينين، انظري الوجه. لا يمكن أن تقولي لو الأنف كان هناك أو العين تكون، لا، بالعكس، تري أن هذا إتقان، فصرت معتدل الخلقة، متناسب الأعضاء، فعدلك. تنظري إلى القدمين في محلها، تنظري إلى الرجلين في محلها، اليدين، الكفين، كل شيء، تقولي: سبحان الله ما أعظمك. فأول شيء الله يقول لك: تريدي أن تعلمي كيف الله أكرمني؟ خلقك أصلاً، أنت ملك لله، مين اللي أوجدك؟ أنت على بيتك ولا مالك؟ تقولي: مالي، بيتي، صح؟ مع أنه هذا الحقيقة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. إحنا فقط هنا حراس، يعني هذا ليس لنا. طب ما بالك إنه أنت نفسك كلك أنت لله، أنت لله، يفعل ما يشاء، يأخذ يعطي يمنع. إذا أعطى بفضله ورحمته، إذا منع بعدله وحكمته، ليس لأحد أن يتسخط. ولو عذب الناس من أولهم إلى آخرهم، ليس لأحد أن يقول لماذا. أنت ملك لله، فأول شيء خلقك وأوجدك من العدم فأنت أسير لله، لأنك أنت لست شيء. صفة ثانية مقررة للربوبية، توحيد الربوبية، لأن الخلق والملك والتدبير هذا كله، هذا ماذا يقال؟ توحيد ربوبية، إفراد الله بأفعاله التي لا يمكن أن يفعلها غيره. فلتبين لك كرم الله، إنه الله هو الذي سواك، جعلك سويا متساوي الأعضاء والقوى على وفق الحكمة ومقتضاها سالما. الوصف الثالث فعدلك، خلقك فسواك فعدلك، الخلق والتسوية والتعديل، تحسين الصورة، هذا من الرفق بالمخلوق، هي من نعم الله على المخلوق. وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيره. يعني لما الله يعطينا قدمين تسير إلى المعصية، لما الله يعطيك لسان تصبح بدل ما تذكر الله وتقرأ القرآن تنشغلي بكلام ممكن إنه يغضب الله إذا كان حرام، وممكن أن يكون له وله، يعني هل هذا من شكر النعمة؟ الاستعانة بعطاء الله على معصية الله أيضا هذا توبيخ، يعني لخلقك في أحسن تقويم، هذه الخلقة والتسوية والصورة الجميلة، اللي انظري من حولك، اللي الله أعطاك أجمل صورة، فهل هذا بدل ما يكون في طاعة الله يكون في معصية الله؟ أنت تعلمي لما في سورة المؤمنين ماذا قال الله؟ حتى يأسرك بالكرم، رب أوجد وأعد وأمد وأسعد، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه قصة خلقك يا إنسان. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالله له اليد على العباد، كرم، عطاء، إيجاد، إعداد، إمداد، ثم قال في أي صورة ما شاء ركبك. ركبك الله أيها الإنسان في أي صورة شاء أن تكون عليها، ألف تركيب أعضائك كما يقول البقاعي، جمع الروح إلى البدن، وصوركم فأحسن صوركم، ثم تتجرأ على الله، هذا من جهلك وظلمك وعنادك. احمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوها من الحيوانات، صح؟ الله لو شاء جعل شكل الإنسان على أي ما يشاء، لكن جعلك في أحسن صورة. احمد الله أنه ما جعل صورتك في صورة كلب أو حمار أو غيرها من الحيوانات، لأنه لو شاء لجعلها في أي صورة ما شاء ركبك. بالعكس، في ناس كل ما الله أعطاها الجمال والرشاقة تخرج وتظهر مفاتنها وتعصي الله بما أعطاها، تستعين بجمالها على فتنة الرجال، تستعين بقوامها، تقول إذا أنا صار وزني كذا سألبس كذا وكذا. سبحان الله، يعني لما الله يكرمها بدل أن تشكر الله وتستر وتسجد لله شاكرة أن جعلها في أحسن تقويم، تنوي بعد ما يعطيها تعصي وتستعين بعطاء الله على معصية الله. والرجال إذا الله أعطاه قوة، بدل ما يستعين في قوته على إرضاء الله والخضوع لله، يستعين فيها على نشر الرذيلة والمعاصي والعياذ بالله. والنساء كذلك، إذن استحي من الله، لا تتجرأ على حدود الله. الواجب على الإنسان إذا الله أعطاه نعمة أن يستعين فيها على طاعته، سواء في لباس أو في حياة أو معاملات أو عبادات، لابد أن نخضع لشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يحمد الله عز وجل أن جعله في هذه الهيئة اللي كرم الله فيها، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. روى الإمام أحمد عن بسر بن جحاش القرشي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، ما مهين حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، موؤود أنت آخرتك للأرض، تمشي بتتبختر في ثيابك وجمالك، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأنى أواني الصدقة، خلاص تلعب وتفعل ما تفعل، ثم إذا أقبل الموت أصبحت تعلم من الله. جحود الإنسان كفرانه لنعم ربه وهو يتلقى النعمة منه جل وعلا، هذا أمر غير مقبول. يعطيك يعطيك لكن لا تعرف حق النعمة، إنه الواجب عليك أن تشكرها، أن تستعين فيها على طاعة الله لا معصيته. أنت لا تعرف للنعمة حقها، إذا عصيت بما أعطاك أنت لا تعرف للنعمة حقها ولا تعرف لربك قدره ولا تشكر الله على الفضل والإنعام والعطاء والكرم، فتذهب وتستعين بعطاء الله على معصية الله. في الآية التاسعة ماذا قال الله؟ كلا بل تكذبون بالدين. قال الرازي لما بين سبحانه بالدلائل العقلية صحة القول بالبعث والنشور على الجملة فر عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة، إيش اللي حمل الإنسان على مجاوزة الحد؟ إيش اللي حمل الإنسان على العصيان؟ ما هو؟ حقيقة هو غير مصدق بالحساب، يعني حتى لو قال باللسان، حتى لو قال الله يقول كلا بل تكذبون بالدين، الله يقول كلا ارتدعوا، هذه كلمة للردع، كلا ارتدعوا وانزجروا عن الكفر بربكم ومعصيته، فالواجب في حق من خلقكم فسواكم وعدلكم وصوركم طاعته وشكره، فلا عذر لكم في ترك ذلك، إنما الذي يحملكم على تركه وتكذيبكم باليوم الآخر الذي يحاسب فيه الناس ويجازون على أعمالهم. كلا هذه اضطرابا انتقالية، كلا بل، هذا الغرض منه التوبيخ والزجر، الزجر عن الكفر وعن المعاصي، وذكر جرم فظيع التكذيب بالبعث والجزاء. والمصيبة حبيباتي ليس بالتكذيب النظري، والله التكذيب النظري قليل، ما أحد باللسان يقول لك لا أنا لا أؤمن بالقيامة ولا القبر، الناس قليل اللي تتكلم هذا الكلام، الخطر العظيم في التكذيب العملي. طب إيش هو التكذيب العملي؟ يعني أنا أقول لكم التكذيب النظري العلمي قليل، الناس تقول لك أؤمن وأعلم الخطورة في التكذيب العملي، أن تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، صح؟ لكن أعماله تخالف أقواله، أعماله تخالف أقواله، تفحصي عمله لا يدخل اليوم الآخر في حساباته أصلاً أبداً، يأكل مالاً حراماً، يعتدي على أعراض الناس، يخون الأمانة، يزني، يتعامل مع البنوك الربوية إلى غيرها من التعدي على حدود الله. سؤال: هل هذا مؤمن بيوم الدين مصدق بالحساب والجزاء؟ أنا لا أقول علمياً، أنا أقول عمليا، هو مكذب عمليا بيوم الدين، هو مكذب بلسان الحال لا لسان المقال، لأنه لو صدق وعلم ما تمادى في التجرؤ على حدود الله، لأن إيمان وتصديق كفيل أن يردع، كلا ردع، كلا ردع عن الاغترار بكرم الله والاغترار برحمة الله، وجعل ذلك ذريعة إلى الكفر والمعاصي والتمادي، مع أن هذا الأصل أن يأسرك للشكر والطاعة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول اللي حمل الإنسان على التكذيب وعلى التمادي وعلى العصيان وعلى التجرؤ على حدود الرحمن، ما حمل على ذلك إلا تكذيب هذا الإنسان بيوم الدين، اللي حمل الإنسان على ذلك تكذيبه بيوم الدين. فلما يشوف الإنسان نفسه إن الله يعطيه ويتجرأ، إنه هو يرى أن الله يستر مرة بعد مرة، يعطيه العطاء، كل ما عصى الله يعطيه، كل ما تمادى الله يزيده في النعم، ماذا قال الله؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كلا لا تغتر بعطاء الله ولا تغتر بكرم الله ولا يحملك عطاء الله على المعاصي، لا يحملك الإمهال والستر على التمادي، بل للأصل كلما أعطاك أن تخجل من المعصية، أن تقول أعطاني كيف أعصي، رزقني كيف أجعل هذا الرزق في معصية الله، كيف أجعل هذا المال اللي اشتريت فيه حجاب أن يكون الحجاب يغضب الله، كيف أشتري فيه هذه المواد اللي أضعها وأخرج للناس متبرجة. نعم أعطاك مال، لو ما معك مال من وين تشتري هذا؟ لن تفعلي صح؟ إذا الرجل عنده قوة في بدنه كيف يعصي الله ويعمل العلاقات المحرمة؟ الله قادر أن يسلبك القوة، الله قادر أن يسلبك الجمال، الصحة، المرأة كذلك. لماذا نتعامل مع البنوك الربوية؟ لماذا الخيانة؟ لماذا الزنا؟ لماذا شرب الخمور؟ لماذا السفر المحرم؟ يسأل الإنسان، يسأل الإنسان ما الذي حملك على ذلك؟ هل هذا كان اغترارا برحمة الله؟ هل الذي حملك على ذلك أن الله أعطاك؟ هل الذي حملك تهاونا منك في حقوق الله؟ هل اللي جرأك على العصيان تزيين الشيطان أن الله رحمن، أن الله رحيم، أن الله كريم؟ هل تعتقدي أن الله يساوي بين العاصي والمطيع؟ هل تعتقدي أن الله يساوي بين الفجار والأبرار؟ أم إنك أنت أصلا ما كنت تفكري في العذاب اللي الله توعد الزاني والمرابي إذا ما ترك ومات وهو على معصيته سيكون لهذا العاصي له عذاب في القبر وعذاب في الآخرة؟ يعني أنت مؤمن في العذاب ولا لا؟ أنا مؤمن. إذا لابد أن أقوالك توافق أعمالك، أعمالك توافق أقوالك. إذا أنت تؤمن بالجزاء، تؤمن بلقاء الله، الواجب أن هذه الأعمال تكون موافقة لما أراد الله، فعل الأمر، ترك النهي، الصبر في الضراء، الشكر في النعماء، الاستغفار والتوبة. هذه أصول الدين، هذا الذي يفعل هذه الخمسة قام بأصول الدين. إذا إلى هنا حبيباتي نصل، وأريد أن أراعي حال الأخوات اللي الصائمات، فلذلك سأجعل الجزء الثاني بإذن الله، نصل الأول بالثاني ثم أكمل ونتبحر في المعاني، ونجعل الآيات سبب لحملنا على طاعة الله، لا أن كما قال ابن مسعود لا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فأسأل الله أن يحرك قلبي وقلبكم بمحبته وطاعته، وأن يحملنا هذا الكلام على أن نكون من الأبرار المنعمين في جنات النعيم. أسأل الله الحي القيوم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن سمع هذا الكلام واتبع أحسنه وأرضى ربه. أسأل الله أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا، أن يرحمنا. بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا رب العرش العظيم، يا الله يا الله، نشهد أنك أنت الله الحي القيوم، نشهد أنك أنت الحي القيوم، نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأنك أنت يا الله بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قادر يا قاهر يا جبار، أغثنا اللهم، أغثنا اللهم، أغث أهل غزة، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم أغث المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج كربهم، اللهم نجهم مما هم فيه يا الله، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم ومن تحتهم، اللهم يا الله ثبتهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بمدد من عندك وجند من جندك، اللهم ثبتهم، اللهم ثبت بهم، سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ثبتهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اشفي جرحاهم، داوي مرضاهم، اربط على قلوب ثكلاهم يا كريم يا الله، يا كريم يا الله، شافي مرضاهم، عافي مبتلاهم، اربط على قلوب ثكلاهم، هون عليهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك يا الله، خابت الآمال إلا فيك، انسدت الطرق إلا إليك، أغلقت الأبواب إلا بابك، لا تكلنا إلى أحد سواك يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تكلنا إلى سواك يا رحمن يا رحيم، يا قوي يا جبار يا الله يا الله، ارحم المستضعفين في كل مكان، كن لهم يا رب العالمين عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك، كن لهم يا الله عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، انصرهم ولا تنصر عليهم، انصرهم يا رب العالمين، امكر لهم ولا تمكر عليهم، نشكو إليك ضعف قوتنا، قلة حيلتنا، هواننا على الناس، يا رب تخلى القريب والبعيد، اللهم ما لنا غيرك ولا سواك، من لنا؟ اجتمعت الأمة على هؤلاء المظلومين، اجتمع المسلمين يا رب العالمين على التخلي عن هؤلاء المظلومين، اللهم إنا نسألك بأنك أنت القادر، بأنك أنت القاهر، أن تمد يد العون لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن والاهم من المنافقين، اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن والاهم من المنافقين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم قطع قلوبهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم سلط عليهم عذابا شديدا، اللهم يا رب العالمين أرنا فيهم عجائب قدرتك يوما يا رب كيوم عاد وثمود، اللهم يوما على اليهود والصهاينة ومن والاهم، ومن والاهم من المنافقين يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل هؤلاء الصهاينة ومن والاهم تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين، خرب بنيانهم، بدل أحوالهم، قرب آجالهم، قطع أعمارهم، اشغلهم بأبدانهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قادر يا قدير، خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم يا ملاذنا، يا ملاذنا، يا ملاذنا في كربتنا، يا ولي نعمتنا، اجعل كل ما أصاب إخواننا بردا وسلامة كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة والمنافقين ومن والاهم وانصرنا عليهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا الله يا الله يا جبار يا قاهر يا قادر، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين، اللهم ارحم إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي إدلب وفي السودان وفي العراق واليمن وفي كل مكان، اللهم اجدد أزر المستضعفين، اربط على قلوبهم، انشر عليهم السكينة والأمن والأمان، اللهم اجعل كل ما أصابهم أمنا وأمانا وسلاما يا رب العالمين، تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اشفي مرضاهم، ارحم ثكلاهم، اربط على قلوب ثكلاهم يا رب العالمين، ارحم الضعفاء يا رب العالمين، ارحم الضعفاء يا رب العالمين، دافع عنهم، ادفع عنهم، عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم، شتت شملهم، بدد قوتهم، فرق جمعهم، أرنا عجائب قوتك في الصهاينة ومن والاهم، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، يا الله يا الله يا رب استجب منا، يا رب استجب منا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين، أمنا في أوطاننا يا الله، أمنا في أوطاننا. اللهم اصلح أئمة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اصلح ولاة أمورنا، اجعل الولاية في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اجعل الولاية يا ربي في من خافك واتقاك واتبع رضاك. وفق الأئمة يا ربي لما يرضيك، اللهم وفقهم، اللهم أعنهم على نصرة المظلوم، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم وفق أئمة المسلمين إلى نصرة المظلومين، اجمع كلمتهم، اجمع قلوبهم، وحد كلمتهم يا رب العالمين على الحق. اللهم تقبل منا، اشفي مرضانا، عافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، اصلح النية والذرية يا رب العالمين. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا الله اغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، آنسهم في وحدتهم وفي كربتهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. يا ربي اجعل لهم يا ربي في قبورهم، افسح لهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة. اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.